لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحلقة الثالثة من مونديال مرتدة. دعوني أبدأ من التغريدة اللي كتبها هيرفي رينار ما بعد المباراة، وقال نصا: نحن لم ننتهي بعد، رحلة المنتخب السعودي في كأس العالم لم تنتهي بعد، ولا يزال أمامنا المباراة الأكثر أهمية اللي راح تكون أمام المنتخب المكسيكي الأربعاء القادم، واللي بإذن الله تعالى من خلالها يقدر المنتخب السعودي يصل إلى الدور القادم. مرت مباراتين، فزنا في واحدة وخسرنا في الأخرى، لكن أعتقد أن جميع السعوديين راضين تمام الرضا عن هذا المنتخب، يشعرون بكثير من الفخر والاعتزاز تجاه المستوى اللي قدمه، سواء في المباراة الأولى اللي كسبها أمام الأرجنتين أو حتى في المباراة الثانية اللي ما وفق فيها أمام بولندا. ما نقدر نطلب من اللاعبين أكثر من الأداء والتضحية اللي قدموها في هالمباراتين، وكل ما نطالب به إن الجمهور يحضر في المباراة القادمة كما كان موجود في المباراتين السابقتين، وإن لاعبينا يعطونا في المباراة القادمة نفس الأداء ونفس الروح ونفس الإصرار اللي شفناه في المباراتين السابقة، وبإذن الله تعالى يتوج ذلك بوصولنا إلى دور 16. يرافقني في هذه الحلقة العزيز والصديق أبو سعود خالد القحطاني. أبو سعود، هل ينقال عنها خسارة مشرفة؟ هل يتملكك أكثر شعور الرضا ولا شعور الحسرة؟
لا حسرة ولا رضا، أشعر بالفخر من أول ربع ساعة في المباراة وأنا أشعر بالفخر أمانة. اللي يعني يعيش الواقع ويتلمس الواقع ويطلع شويتين من سيناريو مباراة الأرجنتين يدري إحنا كنا نعطي عطاء أكثر بكثير من المقيمين إحنا به، سواء من ناس داخليين أو حتى من ناس خارجيين. أشوف المنتخبنا أدى أداء جدا عظيم، بنفصل قديش هذا الأداء جدا عظيم، ودائما سبحان الله بعض التفاصيل اللي تكون مفصلية في النتائج المباريات، خصوصا المباريات التنافسية اللي يكون فيها تقارب في المستويات، تكون أشياء خارجة عن إرادتك في لحظات فردية، وهذا اللي فعلا أثر على النتيجة. لكن في المجمل أنا والله جدا فخور، سواء كمل هذا المنتخب ولا خرج من دور المجموعات، اللي صار في أول مبارتين كمستويات لابد أن يؤخذ كنتاج تبني عليه على السنوات القادمة. هذا أبدا ما يشبه المنتخب اللي طلع في 2018 أو اللي ما تأهل في 2014 وما تأهل في 2010 ولا حتى اللي تأهل في 2006، هذا أعلى منهم صراحة بكثير، سواء كحضور في الملعب، كأداء فني في الملعب، كاستراتيجية لعب في الملعب، ولا حتى كنتائج بالفوز على المصنف الأول الأرجنتين في المباراة الماضية.
صحيح، خليني أشبه الموضوع ب 2018 اللي تكلمت عنها. المباراة الثانية مثل ما هذه كانت المباراة الثانية، كانت ضد الأورغواي، خسرنا فيها بضربة رأسية كانت من كرة ثابتة في مباراة كنا يعني مسيطرين، أو خلينا نقول لنا التفوق في المباراة، لكن فعليا على مستوى الخطورة، على مستوى الفرص، على مستوى الوصول للمرمى، ما أتذكر أن المنتخب السعودي قدم مباراة من الممكن أنك تشيد فيها ضد الأورغواي، وتشبه كثير مباريات لعبناها من هالنوع اللي كنا نخسرها 1-0 أو 2-0 تفاصيل بسيطة. الفارق في هالمباراة أن المنتخب السعودي كان شكله في أرضية الميدان أفضل بكثير من منتخب بولندا، كان وصوله متكرر، كان عنده قدرة أنك تحس أن الفريق هذا بوضوح هو فنيا في الجانب الفني كإمكانيات هو أعلى من الفريق الثاني، على الرغم أننا نتكلم عن فريق في لاعبين أساسيين يلعبون في يوفنتوس وبرشلونة وأندية كبيرة جدا، ومع ذلك منتخبنا أعتقد أنه قدم مباراة عظيمة كأداء ضد بولندا، وإن كانت النتيجة ممكن ما تعكس هالأداء بشكل كبير.
أنا مانت أبو علي ما أقدر أتجاوز لأني أشيد كل الإشادة بإيرفي رينارد، وأرى أنه كل شيء رسمه أو حطه في باله صار في المباراة، حتى على مستوى وصول وخطورة بولندا اللي هو كان متوقع له بتكون عن طريق الكرات الرأسية، واللي على الأغلب هم بيصلوا له واللي حضر له برضو هذا الشيء حصل. يعني تقريبا حنا نتكلم عن فرصتين في الشوط الثاني حقت ميليك، ولا حتى أعتقد أنها كانت حقت ليفاندوفسكي، هالفرصتين كلها اللي كانت في القائمة وفي العارضة كانت في الشوط الثاني، بينما لو جيت تشوف الشوط الأول في كل الأوقات اللي حنا كنا نمسك الكرة ما منحنا بولندا أي فرصة للعب الكرات العرضية من اللعب المفتوح، ما في ولا كرة كانت لبولندا من هذه الخطورة، مع إحنا جالسين نتكلم عن أفضل منتخب أوروبي حقق أرقام قياسية بصناعة الفرص المحققة أو حتى تسجيلها في التصفيات الأوروبية. ولكن سبحان الله النتائج أو النتيجة هذه اللي صارت 2-0 على مستوى بولندا، كل المعطيات اللي غيرتها وجعلتها 2-0 كانت خارج إرادة إيرفي رينارد. وممكن أنا ولو باقيس بيحط السبب الأول اللي يخلي المباراة تروح 2-0 أو أنها تروح بالكثير من الدفاع لنا في الشوط الثاني والكثير من تضحيات لنا بالمساحات في الشوط الثاني ومنح بولندا المساحات بشكل أكبر، هي نقطة إهدار ركلة الجزاء اللي صارت في نهاية الشوط الأول. وأنا هنا عشان نوقف عليها بشكل مفصل وحاول أتذكر اللي صار بالضبط، أعتقد أن الكرة اللي أهدرت من الكابتن سالم الدوسري في ركلة الجزاء كانت مهمة لأكثر من سبب. أولا الأفضلية طوال الشوط الأول كانت للمنتخب السعودي، طبعا كل المباراة ولكن عشان نعيش الحدث، طوال الشوط المباراة الأول كانت للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي هو الأكثر وصول، الجمهور السعودي هو الصاخب في الملعب، تشعر أن كل شيء يعني ينبض بالسعودية. وكذا في 7-8 دقائق بدأت لعبة منتخب بولندا يأخذون كرة صفراء بشكل متتالي، ونتج عن ذلك في النهاية أنك خدت ركلة الجزاء، أهدرت ركلة الجزاء. أمانة بعد ما أهدرت تابع محمد بريك بشكل ممتاز ولكنه برضو أهدرها، وأنا أعيد هذا الشيء إلى تشيزني. هذا بالنسبة لي كان السبب الأول اللي احنا اول منعطف الاول اللي كان خارج يد إيرفي رينارد ودى المباراة لبولندا بشكل جدا مباشر. طبعا الاسباب برضو انا اشوف انها كلها كانت خارج يد إيرفي رينارد، لكني اشيد صراحة بكمية الحافز اللي ظهرت في لعبتنا. ما كانوا متكئين ابدا على مباراة الارجنتين. ممكن ابو علي انياك قبل ما نسجل الحلقة الماضية كنا نسولف انه الله يستر هالفرحة لا تصير لها اسقاط مباشر على المباراة القادمة اللي هي مباراة بولندا، وهذا الشيء ما صار. هذا الشيء طمئني اليوم بعد أدائين جدا عظيمة قدام بولندا والأرجنتين أنه بنستمر بإذن اللي ما تنام عينه قدام المكسيك بنفس الأداء، وهذا هدفي أنا في كأس العالم.
شوف أنا أعتقد أنه واحدة من المشاكل اللي واجهت المنتخب السعودي في هالمباراة، حكينا الحلقة الماضية أنه ممكن وكثيرين يتفقون معنا في الرأي أنه أعظم انتصار صار لكرة القدم السعودية، ولو بتحاول أنك تربط تاخذ قياس تقول والله وش المباريات اللي قريبه مثلا اللي منحتني شعور فرحه سواء لفريقك او لمنتخبك، بتلاقي انها كلها تشترك في صفه واحده مش موجوده في مباراه الارجنتين، انها كانت مشهد ختام. يعني غالبا المباراه اللي بتمنحك شعور الفرحه العظيم هذا هو الفوز في نهائي كاس اسيا سواء انديه ولا منتخبات، انك تكسب بطوله الدوري في الجوله الاخيره. فبالتالي ما يعقب شعور الفرح، شعور النشوه العظيمه جدا، مش مباراه ثانيه بذات الاهميه تنتظرك بعد 3 أيام. ولذلك كان تحضير الفريق مرة ثانية أنه يرجع للميدان مرة ثانية وينافس مرة ثانية. أنت لعبت الثلاثة، ارتحت أربعة وخميس وجمعة 3 أيام ورجعت لعبت مرة ثانية يوم السبت. أنا من الناس اللي كان عندي تخوف بسبب هالموضوع، مهما حاولت أنك تعزل اللاعبين، مهما حاولت أنك تخلي اللاعبين زي ما يقولون ترجع رجليهم على الأرض مرة ثانية، إلا ما يتسلل لهم شعور السعادة وشعور الاعتزاز والثناء الكبير اللي صار عليهم في الفترة الماضية والتحفيل اللي صار على المنتخب الأرجنتيني وكل الأشياء اللي صارت. يعني مستحيل أنه أنت تقدر تعزل اللاعبين عنها. فهذه في ظني مشكلة. يعني أوكي هي ما ظهرت بشكل كبير، ما كبلت أدائنا بشكل كبير، لكن أعتقد أنه هي واحدة من الأسباب اللي ما خلتنا نكون على الأقل في الجانب الذهني في أفضل حالاتنا مثل ما كنا أمام المنتخب الأرجنتيني. بنتكلم عن المستوى وعن طريقة اللعب وعن التفاصيل، لكن على الرغم من كل ذلك في الكورة دائما فيه مجال لعبارة لو دخلت هالكورة، لو ضاعت هذه، لو صدها الحارس، لو صار لو 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 لو
استراضات.
في مباراة الأرجنتين كل اللو كانت لمصلحتك، لأنه أنت فعليا سددت كورتين، لو ضاعت لا بس كلها دخلت في المرمى، لو واحدة من تسللات الأرجنتين تسجلت كان ممكن يكون عندك أزمة كبيرة. فبالتالي تقريبا كل المنعرجات أو اللحظات اللي بتقول فيها لو كانت لمصلحة المنتخب السعودي. العكس تماما صار في مباراة بولندا. يعني لو انطرد لاعبهم كان المباراة راحت سيناريو ثاني. لو سجلها سالم، لو أعادها الحكم ورجل تشيزني كان واضح أنها متقدمة عن خط المرمى، طيب لو سجلها محمد بريك، طيب لو سجل سالم الكرة اللي كانت في الشوط الثاني اللي مدري شلون تشيزني شالها برجله، بتلاحظ أن كل كلمات لو اللي أنت بتقولها كانت المصلحة بولندا على حسابنا. ممكن باستثناء فرصتين لهم جت في القائم، بس أصلا هم كانوا متقدمين في النتيجة فكانت ممكن حتى أنها تحسم المباراة بالنسبة لهم. واحدة من أكبر كلمات اللو اللي مفروض أنها تنقال، لو ما غلط عبد الله المالكي في الكرة ذيك مع تبقي 19 دقائق مع الوقت بدل الضائع، مع أنك تضغط بولندا في مناطقهم الدفاعية ممكن تقدر تسجل كرة في دقائق المباراة الأخيرة وتطلع بتعادل. فهي مباراة خلينا نقول نفس الفكرة اللي هي موضوع لو سارت الأمور في هالجانب أو في هالجانب، في معظمها كانت ضدنا، ما كنا صراحة موفقين في هالمباراة. وتشعر ان خذينا كل التوفيق وخذناه في مباراة الارجنتين وكان لابد انه ندفع الثمن في مباراة بولندا، لكن لسه قدامنا مباراة وبإذن الله تعالى انه لاعبينا يعني يوفقون فيها. انا بصراحة جدا 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 حبيت لغة رينار بعد المباراة، يعني في المباراة السابقة لما فاز المنتخب رينار ترى ما طلع وتصدر المشهد، حتى لما كانت لقطة الهدف الثاني من سالم واللعيبة قاعدين يحتفلون وكذا كان يقولهم يعني اهدوا المباراة لسه، وحتى في تصريحاته بعد المباراة كان يقول لسه قدامنا مباراتين ما في شيء حسم لحد الآن. في اللحظة اللي ما في ولا لاعب يبغى يطلع يصرح يبغى يطلع يتكلم وممكن البعض حتى يوجه لوم أو نقد تجاه بعض اللاعبين، طلع رينار وتصدى للموضوع وكان هو بطل المشهد، قال اللي قاله في المؤتمر الصحفي وقال اللي ما قاله في المؤتمر عن طريق تغريدة كانت جدا جميلة في تويتر محفزة للمباراة الجاية. فهذه نقطة تكبرها جدا في المدرب، وبإذن الله تعالى بعد 3 أيام يوم الأربعاء نفس الفريق اللي أظهر قدراته وإمكانياته ضد الأرجنتين ثم ضد بولندا قادر بإذن الله تعالى أنه يكمل على نفس الأداء ونفس المستوى يلعب فيه قدام المكسيك. هذا بس اللي حنا نطالبهم فيه، مثل ما قلنا الكرة فيها منعرجات، فيها متغيرات كثيرة جدا، فيها كرة ممكن بضعة سنتيمترات زي كرة عبد الإله الملك اللي سددها من خارج المنطقة يا تخش يا تطلع برا بفارق بسيط، ما نلومك في هالتفاصيل. الشيء الوحيد اللي نطالبك فيه إنك نفس الأداء نفس الروح نفس القتالية اللي شفناها تكون قدام المكسيك، وبإذن الله تعالى تكون نتيجة لصالحنا هالمرة.
إحنا بالحين لعبنا 4 أشواط، هل في شوط منها أنت غير راضي عنه؟
إطلاق،
أنا راضي عن كل الأشواط، وتأكيدا لكلامك أنا يعني أرجع أتذكر أنه كل هذه التفاصيل مؤثرة جدا على مستوى النتائج، ولكن في شيء برضو مؤثر جدا على مستوى النتائج هو مسألة الإمكانيات. لابد أن لا ننسى أن حنا في مجموعة أقل واحد فيها يتفوق علينا ب25 ترتيب في التصنيف العالمي، أقل واحد فيها، في منهم واحد التصنيف الأول وانت فزت عليه. عشان كذا رغم كل ذلك حنا جالسين نختصر كل هذه المسافات ونؤدي أداء جدا عظيم يستحق التقدير، وعلى مستوى الافتراضات اللي احنا تكلمنا عنها اللي أثرت جدا في النتائج لابد أن لا تنسينا العمل العظيم اللي صار، العمل على الصعيد مصي التسلل والعمل الدفاعي في مباراة الأرجنتين، العمل الهجومي الرائع جدا قدام بولندا. مسألة النتيجة تفصلها الكثير من التفاصيل اللي تحكم جودة اللاعب، خبراته، إمكانياته. يعني لما تتكلم عن بيحمس بيسدد ركلة الجزاء هذه واحد مثل لاعب محلي في الدوري السعودي ولا واحد مثل ليفاندوفسكي ولا ميسي، الفرق جدا كبير على مستوى كأس العالم. ورغم ذلك احنا جالسين نقفز كل هذه القفزات. لكن ارجع لسالفة المنعطفات اللي اثرت كثير في المباراة، وانا هذه ثاني مره اتكلم فيها على التحكيم مع انه اللي يسمع
انه ما نحب اصلا نتكلم
سنه كامله مرتده على البودكاست ما عمرنا تكلمنا عن التحكيم، ولكن بعض التفاصيل يعني مثلا مثل غلطه انا نسيت الحكم اللي حكم مباراه تشيلسي وبرشلونه 2008 اللي ما طرد او ما حسب البنتي مايكل بلك، لا يمكنك تتجاوز هذيك اللحظه وتقول ما كانت مؤثره جدا في نتيجه المباراه. نيشيمورا في 2014 في كأس آسيا، كل هذه الأيام لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك تجردها من سياقها وتقول لا أنا ما راح أتكلم عن التحكيم لأنه المنتخب الكويس بيفوز. لا، في بعض الأشياء جدا حساسة، ولعلك سألتني عماتي كاش في أول حلقة وقلت كان ماني بحب ذا اللاعب، سبحان الله طلع هو اللي بنتكلم عنه اليوم. عماتي كاش في الدقيقة 16 من مجريات مباراة منتخبنا أخذ كرت أصفر، كان كرت أصفر جدا مستحق بعد تدخل على كابتن سالم الدوسري، وكان ثالث كرت أصفر للمنتخب البولندي. منتخب بولندا كان يتعمد اللعب بهذا النوع من الخشونة والحكم كان فاهم ذلك، لذلك أعطاه كرت أصفر وكان واضح وصريح. بعدها ب3 دقائق بس تدخل على الكابتن محمد بريك بهذا الشكل، مرفق بهالشكل وكملها بهذا الشكل. أتوقع من البديهيات يعني شوف هو المفروض أنه يطرد ما تكاش من لحظة هذه اللقطة، إذا كان في فار فهذا الأمر يصير حسمي.
صحيح.
يعني اللي بيفرق في هذه النقطة بس إنه هل هو بيعطيه، يعني أنا أجزم ما ودي أحلف بس أجزم لو إن الحكم البرازيلي ما كان قبل 3 دقائق معطي ماتي كاش كرت أصفر ما راح يرجع الفار وروح يعطي كرت أصفر، لأنها واضحة شيء كذا جدا بديهي واضح، مرفق وجه اللاعب في احتياج هو الحد الأدنى منه أصفر، فإذا كيف إذا كان هو مع أصفر في وقت في فار الطرد مصلع. صحيح. ومع ذلك سبحان الله ماتي كاش سلم من هذا الطرد بشكل.
تخيل شكل المباراة أن بولندا بتلعب 70 دقيقة ناقصت العدد،
ناقصت واحد من أفضل 4 لعيبة في تشكيلة بولندا بلا منازع.
يعني تخيل أنه أنت بسيطرتك والحالة والنشوة اللي عندك والدعم الجماهيري الكبير اللي موجود أنك بتلعب 70 دقيقة منقوص العدد ضد هالمنتخب اللي كان أفضل منك في 20 دقيقة.
ليش المشكلة أبو علي؟ إنه بداية الشوط الثاني بعيدا عن هذا التدخل ماتيكاش برضو تدخل آخر والحكم ولا كأنه رجع الفاصل من اللحظة اللي قام عبد الملك.
هو اللي ما حاول يذكره بالسعود اللي ما حسب ذيك ما رح يحسب غيرها، يعني هذه كانت واضحة جدا.
وهذا واحد من أكثر المنعطفات في المباراة تأثيرا بلا منازع، عدم طرد ماتيكاش، لأن هذا اللاعب بالتحديد ما له بديل على مستوى قائمة بولندا. بولندا نغيرت حياة من ثلاث سناتر أو الأربع مدافعين، هو اللاعب الطرف المطلوب أنه يشيل كل هالخط، كل هالخط اللي ماتيكاش
هو السبب الهدف الأول،
هو هذا السبب الهدف الأول. رغم ذلك لا طرده في الأولى اللي كانت بتعني أنه من أصل أول 19 دقيقة 0-0 وبتلعب مع منتخب بولندا على مستوى باقي هذا يعني بعيدا طبعا على الوقت بالضايع اللي صار كنا شوط الحين، إلا أنه بهذا الوقت كنت بتلعب قدام بولندا وهو مطرود للاعب واحد. ورغم ذلك بكل مرارة وأنا أمانة أشعر بالكثير من الظلم، لأن شيء مصلع مثل ما نحب نقول عدم طرد ماتيكاش. السبب الثالث اللي أنا أنهيبه أسباب فوز بولندا اليوم هو أنه الخطأ الثالث كان من واحد عبد الملك في كرة كانت في حالة بلدب هدف يعني بسهولة سهل. جاء للمنتخب البولندي. ولكن علشان أفصل ليش أنا أقول منتخبنا أفضل بكثير، لو جينا نشوف على مستوى الوصول، حنا 16 تسديدة، 5 منها كانت في المرمى، بينما بولندا كانت 9 تسديدات، 3 كانت فيها من المرمى. لكن عشان نفهم على مستوى من اللي كان يسير هذه المباراة كما يحب طوال مجريات هذه المباراة، واللي يعرف بولندا هي بولندا ما هي منتخب يركن الباص وطوال التصفيات الأوروبية، لا منتخب يجاريك على مستوى امتلاك الكرة، عنده لعيبة فيزنيسكي ولا كروشيفياك ولا حتى ليفاندوفسكي ولا ميلك، كل هذه الأسماء تحب تمسك كرة. ولكن رغم ذلك لو جينا نشوف على مستوى الإحصائيات اللي بدأ الفيفا يطرحها من المونديال هذا على مستوى امتلاك الكرة، نجد أنه في 52% من نوع امتلاك الكرة كان المنتخب السعودي، 20% وهذه الإحصائية الجديدة اللي طلعت كانت ما بين المنتخبين كرات مشتركة
تتنافس.
امتلاك الكرة للمنتخب البولندي 28% فقط، وهذا تفوق يحسب بكل تفاصيله لإيرفي رينارد. فقد سلمان الفرج، فقد سامي النجعي، فقد ياسر شاراني، سامي النجعي طلب يعني شوطين كان مصاب، فقد ياسر شاراني، واستمرت الإصابات تأخذ من لعيبته كثير. ورغم ذلك الأداء نفس الأداء على مستوى امتلاك الكرة، على مستوى تطبيق الأفكار، على مستوى خلينا نقول أداء بكرة ولا بدون كرة، كان منتخبنا جدا رائع على مستوى كل التفاصيل اللي تتعلق بامتلاك الكرة. لو جينا نشوف امتلاك المنتخب البولندي نفس الكرة، استجدنا منطقة الطرف الأيسر اللي حاول ليفاندوفسكي أحيانا يستلم فيها الكرة في بداية الشوط في نهاية الشوط الأول، بينما منتخبنا كان يمتلك في كل وسط الملعب وفي أطراف الملعب على مستوى وصول كنا جدا عالين. تقسيم بس امتلاك الكرة تجد أنه 40% كانت في امتلاكنا، تقريبا 35% من امتلاك الكرة كان في ملعب بولندا و25% بس في ملعبنا. بمختصر كذا عشان ما أطول في التفاصيل عن الناس، كل الإحصائيات في كل التسديدات كانت تميل للمنتخب السعودي، حتى على مستوى الأهداف المتوقعة تقريبا مع أن جودة وصولهم في اللي كانت في القائمة واللي كانت عارضة كانت عالية، إلا إحنا تقريبا كنا في نفس السياق، ما في ولا رقم هجومي أو دفاعي إلا وتفوق عليه المنتخب السعودي تفوق كاسح. وهنا معدل التسديدات تشوف المنتخب السعودي كان يسدد ويصل من كل مكان، بينما بولندا على مستوى التسديدات كانت هي بس 9 تسديدات، 3 منها بس في المرمى وتوفقوا فيها أنه يكون واحد منها بخطأ غريب والثانية تكون على خط السدة وسددها اللاعب كما يجب.
سأنا خليني يعني أبدأ من حيث انتهيت لموضوع الإكس جي، الأهداف المتوقع كنا أعلى من بولندا في الجولة السابقة أمام المنتخب الأرجنتيني. لو بتأخذ الجولة الأولى كل المنتخبات، السعودية كانت الثانية من تحت، ما في أسوأ منها لكوستاريكا من ناحية قدرتك على صنع فرص تسجيل، وقلنا أنه فعليا إحنا وصلنا في كورتين ما كانت فرص تسجيل حقيقية، ولكن قدرنا أنه من خلالها أنه نسجل هدفين. أنا ودي أرجع شوي إلى موضوع الطرد. لازم نشير أنه خلال الجولة الأولى كاملة اللي ظهرت فيها كل المنتخبات 32 ما كان في أي حالة طرد. واضح الفيفا أنه زي اللي يعطي تعليمات أنه ما يبغى يغير المباريات ويغير مسارها، في تساهل كثير مع كثير من الحالات، تعرف مع الفار المفروض أن حالات الطرد تكون أكثر. لو بنستعرض الحالة من زاوية مختلفة عن اللي أنت استعرضتها، بتلاحظ أنه بداية من لحظة الارتقاء محمد البريك يعني وضعيته طبيعية، المسكين يدينه كلها تحت، يعني بعكس لاعب بولندا اللي جايك طاير جايك مندفع بشكل كبير جدا. الكرة الآن لسه ما وصلت أنها تكون في محل تنافس بين الاثنين، ولاحظ يدين محمد البريك، ولاحظ يد كاش اللي هي إيده اليسار، بينما إيده اليمين اللي تتجه لمحمد البريك شوف كيف المرفق مفتوح بشكل كبير جدا وبزاوية حادة، وبيضرب محمد البريك في نقطة حساسة جدا. يعني مثل هالحالات هي بالعادة كرت أحمر مباشر. أنا يهمني في هاللقطة موقف الحكم. موقف الحكم بتلاحظ أنه في لاعبين، أعتقد سامي النجعي ولاعب آخر من منتخب بولندا، الاثنين أعتقد أنهم قاعدين يحجبون الرؤية عليه، ما هو قاعد يشوف الكرة لايف يعني في لحظتها، لحظة الاشتراك ما بين اللاعبين. ولو بنعمل زوم عليه واضح أنه أعتقد أنه اللاعبين اللي موجودين قدامه قاعدين يحجبون الرؤية عليه. هنا مين المطالب أن يتدخل في الحالة؟ اثنين، رجل الخط بحكم عنده زاوية رؤية جدا ممتازة، وحكم الفار بحكم أنه يقدر يشوفه في عدة كاميرات ويقدر يستدعي بعد ذلك حكم المباراة. لاحظ هنا لحظة الاحتكاك واضحة تماما، الحكم الراية يعني قاعد يشوفها أحسن منا كلنا، يعني من بداية يعني جري اللاعب باتجاه محمد البريك مرورا بالقفز، ولاحظ حتى رجل اليمين كيف يعني رافعه وموجهه لمحمد البريك إلى لحظة الاصطدام واضحة قدام عين الحكم الراية، ومع ذلك لا أشار الحكم أنها فاول ولا أشار لأنه حتى يحسبها يعني ممكن يرجع مرة ثانية ويعطي عليها كرت، ولا أدهى الأمر أنه حكم الفار ما استدعاه يعني من أجل الحالة. ومثل الحالات هو يستدعيك، إحنا نعرف القانون ما يستدعيك من أجل كرت أصفر، هو يستدعيك في الحالات اللي تحتمل وجود طرد مباشر. ضرب بهذه الطريقة في كرة القدم اللي قاعدين نشوفها طوال السنة في كل البطولات هذه كرت أحمر
صحيح،
ولو جاء الحكم وشافها وشعر أنها ما ترتقي إلى مستوى كرت أحمر ترى يقدر أن يعطيه أصفر ثاني ويطلع، لكن لا حسبها ولا رجل الخط تدخل ولا حكم الفار ناداه في قرار أعتقد أنه كان بشكل منعرج مهم جدا في المباراة. لو بنرجع نتكلم عن المنتخب السعودي بعيدا عن حالات الطرد،
نقطة واردك علي، حنا نشيد صراحة بمنتخبنا في سالفة أنه ما تأثروا على مستوى المباراتين صراحة
صحيح، بس ترى الحالة هذه بسببها عبد الله المالكي خذ كرت أصفر ثاني ما راح يلعب المباراة الجاية لأنه كان في اعتراض منها على حكم.
لكن أتكلم أنا وعلي ترى على مستوى الأداء بعد المباراة ما حسيت أنهم انكسروا.
صحيح نفسي صار أمام الأرجنتين. تكلم المنتخب السعودي لعب بشكل جيد، بنحاول نفصل شلون المنتخب السعودي لعب بشكل جيد. وأول نقطة أنا بالنسبة لي ببدأ من خلالها هي موضوع بناء اللعب. في غياب سلمان الفرج كان واضح تعليمات هيرفي رينار خلينا نحاول نبني لعبنا ناحية اليسار أكثر من ناحية اليمنى بحكم وجود سالم الدوسري عنصر مهم جدا في عملية بناء اللعب. ولو بتقارن ما بين عبد الإله العمري وعلي البلاهي أعتقد أنه علي البلاهي عنده أفضلية في موضوع البيلد أب، تمريرته دائما أفضل، يقدر يطلع بالكرة لمسافات متقدمة. وبنلاحظ أنه في حالات كثيرة جدا كان سالم الدوسري يرجع إلى مناطق متأخرة من أجل أن يساعد في عملية إخراج الكرة مثل الحالة هذه اللي قاعدين نستعرضها. حالة ثانية علي البلاهي يطلع بالكرة إلى مناطق متقدمة، كان في كثير من الأحيان الجري العكسي أن سالم يرجع للخلف ومحمد البريك يطلع للأمام يحاول سالم أن يسحب معه كريشوفياك إلى وسط الملعب عشان يفرغ مساحة في ظهره يقدر يستلم فيها صالح الشهري أو أي لاعب آخر. واحدة من أكثر الأفكار أيضا اللي كانت وضوحا في المباراة هي فكرة نقل اللعب من جانب إلى جانب. أتذكر لما تكلمنا عن منتخب بولندا في الحلقة الأولى تكلمت أنت أبو سعود عن أن بولندا يتكتل في عمق الملعب ويعطيك مساحات على أطراف الملعب، فكانت واحدة من الأفكار الواضحة عند رينار أنه إذا ما وجدنا حل على الجانب الأيمن نتحول على الجانب الأيسر والعكس. فهذه واحدة من الحالات اللي ينقل فيها اللعب إلى الجانب الأيسر عند محمد البريك، فورا أول ما يستلمها بيجري سالم في ظهر اللاعب في المساحة الفاضية، وحتى لما يستلمها سالم صالح الشهري بيجري ويأخذ الكرة في ظهر المدافع اللي نظره متجه تجاه سالم الدوسري. كان في نقطة جدا ممتازة من يعني المنتخب السعودي في هالموضوع، موضوع أنه شلون أنا أخلق لنفسي مساحات، شلون أنا ألعب على الفراغات اللي راح يعطيني إياها المنتخب البولندي، كنا من خلالها نوصل. لكن ممكن كان العتب أكبر أنه ما كان في فاعلية كبيرة جدا في عملية الوصول. واحدة من الحالات أيضا اللي كانت واضحة ويعني تظهر فيها الفكرة بشكل واضح، بتلاحظ هذه الكرة من فراس البريكان ينقلها إلى سالم الدوسري بعيدا عن الرقابة، لأن المنتخب البولندي متكتل على الجانب الأيسر الأيمن بالنسبة لنا، بيحول اللعب على الجانب الثاني. سالم الدوسري نفسه لما يأخذها راح يدور فيها ويعكس اللعب مرة ثانية، ولاحظ هنا كيف لاعبي بولندا كلهم متكتلين في عمق الملعب وتارك لك أطراف الملعب فاضية بشكل كبير. هذه كانت من الحالات صراحة السهلة جدا، سامي كان عنده عدة خيارات، أما يلعبها للسعود في ظهر المدافع أو يرجعها الكنو أو حتى ممكن يلعبها لسالم اللي كان في موقف مناسب للتسديد، لكن ممكن كانت التمريرة شوي طويلة على سعود
وما نجحنا في ان نحول هالفرصه الى الى يعني الى حاله خطره على مستوى الهجوم. واحده من الهجمات اللي كانت جدا مميزه واللي نذكرها كلنا في المباراه هجمه محمد كنو، وتذكر انا قلت لك اقول لك تحت الهواء انه يا ليت لو المنتخب السعودي كرر هالنموذج. انت لما يكون عندك نموذج تقدر من خلاله انك تنجح وتكسر تنظيم المنافس. احيانا المدرب يحضر فكره قبل المباراه، واحيانا اللاعب داخل المباراه يوجد لك حل انت ممكن ما كنت تتوقعه. الكره هذه الطبيعي جدا تطلع من عبد الإله الى محمد كنو، ان محمد كنو بياخذ الكره وبيباصيها وبيلعبها على الجهه الاخرى. القرار اللي سواه محمد كنو انه قرر انه ياخذ الكره ويجري فيها للامام، وفجاه لقى نفسه تجاوز خط وسط بولندا بالكامل وحط المنتخب السعودي في موقف زياده عدديه على مستوى الجانب الهجومي. لعبها بعد ذلك السعود عبد الحميد، اللاعبين السعوديين خذوا البولنديين الى داخل منطقه الجزاء، ومحمد كنو رجع خذاها بعيدا عن الرقابة، كانت واحدة من أخطر الفرص. فكنت بالضبط، فكنت أتمنى أنه مثل هالنموذج أنك تشوف له أكثر من تكرار أثناء المباراة، ولا يكون حالة فردية قرار من لاعب خلاص أنت شفت الفكرة نجحت تقدر تطبقها في شوط المباراة الثاني. كان ممكن تستغل حتى لاعب كويس في الجري بالكرة أو بدون كرة مثل سامي النجعي، اللي أعتقد أنه مشاركته كانت مهمة، لكن بأمان في 45 دقيقة اللي يلعبها ما هو بهذا التوظيف اللي احنا متعودين عليه من سامي النجعي. متعودين على سامي اكثر خطوره داخل منطقه الجزاء، لكن كانت مشكلتنا انه كنا بحاجه للاعب كويس في التحضير اكثر من حاجتنا للاعب كويس في الانهاء.
صحيح، وهذا فقدان سلمان، واللي ورث علينا صراحه فقدان سلمان. حتى وسلمان يعني ما قدم افضل مبارياته في الوقت اللي لعب فيه في مباراه الارجنتين، لانك في مباراه بولندا بالتحديد، لانه بولندا مثل ما ذكرنا واحده من نوعيه المنتخبات اللي يعني عندها خط وسط ثقيل، وعندها خط وسط بيمنحك بعض الرفاهية إنه إذا كان عندك لعيبة قادرين عنهم يلعبون كرات طولية للأطراف بيخلقون مواقف كثيرة. وعشان كذا أنا عجبني في واحدة من الكرات أو ثنتين على الأقل وصلنا فيها في الشوط الثاني كلها كانت كرات طويلة من عبد الإله العمري تنقل لسعود عبد الحميد لما لعب في الظهير الأيسر، وبعد ذلك قدرنا نحن نخلق منها مواقف هجومية. وأمانة وحنا نتكلم في كمية التفاصيل كل ما أنا نصل إلى نفس النتيجة، أنه أبداً ما هو هذا التفكير المنطقي قبل ما تبدأ البطولة. صحيح. المنتخبنا بيحط بولندا في كل وقتهم 28% بس هم الوقت اللي يمتلكوا فيه الكرة في ملعبهم، وهم أرجع أقول منتخب ما هو في طابع دفاعي ولا إمكانيات الكبرى الدفاعية، بالعكس يعني أقل يمكن خطوطهم خط الدفاع أفضل، خط الوسط أفضل بكثير، الحارس أفضل بكثير، والمهاجمين الاثنين كلهم أفضل بكثير من خط الدفاع. ورغم ذلك منتخبنا يمتلك الكرة، ما هو لمسألة أنه بولندا اختارت أن تقف، لا أرغمت أن تقف.
صحيح.
مع أن حنا جالسين مع مرور الوقت نفقد كم أكبر من لعيبة، فقدنا سلمان، فقدنا ياسر، فقدنا سامي النجعي مثل ما قلت، وفقدنا في المباراة الجاية اللي هو الكابتن محمد كنو. ولكن كمية فخري بهذا المنتخب وبإيرفي رينارد بالتحديد أنه قلص كل هذه الفجوة. أنا ودي كذا ناخذ فلاش باك برا ونرجع نشوف التشكيلتين ونقارن ما بين تشكيلة منتخبنا اللي هي كلها مثل ما تعودناها من الدوري المحلي. اللهم ان الكابتن محمد بريك نزل بدال ياسر شهراني مصاب، سامي النجعي نزل بدال سلمان فرج مصاب، عبد الله العمري نزل بدال حسان تنبكتي، نفس اللعيبه من الدوري المحلي. بينما لو جينا نشوف بالمقابل تشكيله المنتخب البولندي، تشيزني حارس اليوفي، الثلاثي اللي هو الثلاثي في خط دفاعهم كل هذا الثلاثي في ايطاليا سواء في السيريا ا ولا حتى السيريا بي، او حتى ماتي كاش ظهير ايمن استون فيلا، أو حتى زينيسكي لاعب نابولي. كريشفنياك هو الوحيد ممكن اللي برا هذا السياق، ولكن كريشفنياك نفسه عنده تاريخ مع إشبيليا ولا حتى أعتقد باير سان جيرمان، والمهاجمين ليفاندوفسكي وميلك. حنا نتكلم علي هنا عن تشكيلة قيمتها السوقية 250 مليون يورو، يعني تشكيلة منتخبنا بهذه الأسماء 25 مليون يورو. إذا حسب كم ضعف حنا تجاوزناه، كم مقياس خبرة حنا تجاوزناه. يعني اللي يعرف تحديدا ليفاندوفسكي هو واحد من أفضل ثلاث مهاجمين في آخر 10 سنوات على مستوى العالم، الهداف الدائم للدوري الألماني واليوم الهداف في الدوري الإسباني، أفضل لاعب في العالم عام 2020. هل شعرت ليفاندوفسكي بكل هذا التاريخ في مباراة اليوم؟ لا، لأن بولندا أصلا مسكت كورة، هي بس الكرات العرضية اللي كانت في الشوط الثاني وكانت ثنتين متتالية اللي خلقت فيها موقف أشعرك أنه فعلا هذا المنتخب عنده شيء ما هو يملكنا. بينما في واقعية المباراة وفي لعب المباراة منتخبنا تفوق تماما وبكل مقاييس كرة القدم في هذا النوع من المباريات لا يمكن أن يخلق هذا التفوق إلا إذا في مدرب أخذ كثير من اللعيبة أكثر من تاريخهم المعتاد. عشان كذا أنا دائما أردد إنه هذه المرحلة اللي حنا مرينا فيها لازم نبني عليها.
صحيح.
مباراة اليوم لابد أن تعامل كانتصار، خل سالفة نتأهل وأنا تأهل. أتكلم كمباراة، أنت إذا لعبت بهذه التشكيلة ورجعت في أمم آسيا مثل ما يعني ما هو مثل ما صار في 2019، لما ترجع في آسيا لازم ترجع أنك تبني على هذه المستويات. أنا حطيت بولندا في ملعبها، أنا فزت على الأرجنتين 2-1 بنفس هذا الأداء بنفس هذه الاستراتيجية. حنا لازم نكمل تطورنا، لأن النتيجة سواء فزت فيها أو ما فزت فيها اللي يحكمك في الأخير على مستوى الاستمرارية هو الأداء. وأنا هنا بضرب مثال في اللي يصير في المجموعة الأولى. يعني على سبيل المثال اليوم على مستوى هولندا، تقريبا هولندا ضمنت بطاقة اللي هي البطاقة الأولى، لو فرضنا أنها بتفوز على قطر في الجولة الأخيرة وقطر ضمنت الخروج. في منتخب رائع جدا 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 ثبت في عقولنا اللي هو الإكوادور، وارد أنه يطلع، لكن هل في أحد يقدر ينكر الإكوادور عطت أعلى بكثير من المستويات كانت تتوقع منها؟ لا. هل طيب عن في طيب هل في أحد ممكن ينكر أن الإكوادور بتصير وارد جدا حتى على مستوى أعمار لعبتها الصغار أنها تصدر أكثر لعبها لأوروبا وأنها تأخذ حيز كبير في الكوبا على مستوى كولومبيا ولا حتى على المكان كولومبيا ولا حتى على مكان الأوروغواي ولا حتى على مكان أي منتخب يعتبر ثالث بعد الأرجنتين والبرازيل؟ لا. طيب لو ما أخذت البطاقة أو لو أخذتها الإكوادور، هل في أحد يقدر ينكر أن السنغال اليوم هي أفضل منتخب أفريقي، ممكن هي والجزائر يتنافسون وهي اللي تملك اليوم هذه التشكيلة، واللي هي قدمت مباراة كانت ند بند مع منتخب هولندا، اللهم خطأين فردية من مندي منحت البطاقة لمنتخب هولندا بشهادة لعبة منتخب هولندا وبشهادة لويس فان جان نفسه بعد مباراة الإكوادور أمس، بعد ما تعادل مع الإكوادور سلم على مدرب الإكوادور قال أنكم تستحقون الفوز. طيب هذا تطور ويستحق الفوز، وهذا الثاني تطور وارد أنه ما يتأهل مع أنه قدم مباراة جدا ممتازة قدام هولندا. لو خرج أحدهم هل بيصير فيه جلد ذات لهذا المنتخب أنه طول عمرنا نطلع من البطولة ونحن إلى آخره؟ هذا المستوى من جلد الذات صراحة حنا نمارسه دائما عن أنفسنا. المنتخب اللي أنا أشوفه اليوم أفضل بكثير من اللي ظهر في مونديال روسيا، ولو ما خرجنا حتى بفوز قدام الأرجنتين كنت بقول نفس الكلام، وأنها أفضل من مشاركتنا الماضية ولا حتى اللي تسبقها بكل المقاييس. علشان كذا أنا أرجع أقول الحمد لله أن يرفي رينارد عنده عقد طويل، والحمد لله أني أثق في مسؤولي الرياضة عندنا أنهم يستمرون يبنون، لأن اللي جالس يصير هو مدعاة للفخر. إحنا جالسين نتحدى أو نتعدى حدود القارة هذه بشكل فارق، يعني شوف أي مباراة المنتخب آسيوي تدري إحنا فارقين كثير عن غيرنا.
صحيح، أنت قاعد تتخطى كثير من المشاكل اللي من ممكن أنها تكبلك، يعني منتخب السعودي إلى جانب قطر منتخبين الوحيدين اللي راحوا كأس العالم بلاعبين كلهم محليين. هذه نقطة يمكن حنا حكينا فيها كثير، إنه موضوع إنه نحتاج إن نصدر لاعبين للخارج، نحتاج إن نكتسب خبرات، نحتاج إن يكون عندنا لاعبين بمستويات أعلى من اللي يقدر في نهاية الأمر الدوري المحلي قدراته هذا نوعية اللاعبين اللي يقدر يعطيك إياهم. لكن أعتقد إنه اللي رفع المنتخب السعودي إلى هذا المستوى ووضعه في محل إنه أنت تطلع زعلان وأنت أديت مباراة جدا ممتازة أمام بولندا هو شغل كبير الكبير، يعني في جزء منه من اللاعبين وفي جزء منه من المؤسسة الرياضية من خلال الاهتمام بالمنتخب والاهتمام بالدوري، لكن أعتقد أنه في جزء كبير جدا رينار هو المسؤول عنه من خلال شغله مع الفريق وتحضيره لهم خلال الفترة الماضية. وأعتقد أنه إطلاق الأحكام النهائية خلينا نأجلها إلى ما بعد نهاية مشاركة المنتخب السعودي في البطولة، لكن أعتقد أنه قريبين من أن نخرج بانطباع أن هذه إذا ما هي بأفضل مشاركة فهي ثاني أفضل مشاركة بعد 94، لا تشبه إطلاق مشاركاتنا الأخيرة على مستوى كأس العالم.
الصورة النمطية أبو علي للاعب السعودي اختلفت، يعني صحيح. أتوقع أنك قريت ما بعد مباراتنا قدام الأرجنتين كمية الصحف والوسائل الإعلام المتخصصة اللي كذا كل واحد ماخذ اللاعب ويجي يعني يفصل بتفاصيل. يعني أنا قريت في ذي أتلتيك كلامهم عن صالح الشهري وتكلموا عن مستوى الرائع وأداء الرائع وأنه سدد بقدم ما هي مفضلة له، وحطوا كذا بين شرطتين لم يلعب ولا مباراة بشكل أساسي مع منتخبه. هم خذوا تعمق في هذا اللاعب، كم وسيلة إعلامية تكلمت عن حسان، كم وسيلة إعلامية اليوم تتكلم عن محمد كنو، عن سعود عبد الحميد. هذا تطور مثلا أنا جدا فخور فيه، وأرجع أقول النتائج ما هي تعكس كل التطور اللي حنا نظهر فيه، لكن الأداء اللهم لك الحمد جالس يؤدي مثل ما أتأمل أنا صراحة.
واحد من الأسئلة المهمة اللي يفترض أن نجاوب عليها، طالما إحنا لعبنا بهذا الشكل الجيد ليش بولندا فازت؟ بولندا فازت لأنه لعبت مباراة تشبه الشكل اللي هم يحبونه أصلا من كرة القدم، وحنا ضد المنتخبات الأوروبية اللي مش يعني مستوى أول زي فرنسا زي إسبانيا ألمانيا وغيرهم من المنتخبات اللي واجهنا في كأس العالم، ترى نوعيتها المنتخبات دائما تتعبنا. تذكر مباراة فرنسا في عفوا الدنمارك في 98، بلجيكا 94، أوكرانيا لما لعبنا معهم في 2006، والآن مع بولندا القوة البدنية الشراسة
روسيا
الالتحامات اللي يعني تدعي للاعب السلام أول ما يطلع من الالتحام من عملية القوة البدنية اللي موجودة عندهم. أنا في موجود أمامي يعني رسم بياني مهم جدا يتكلم عن أسلوب لعب المنتخبات الأوروبية اللي كانت موجودة في تصفيات كأس العالم الأخيرة، منهم اللي تأهل ومنهم اللي ما تأهل. كلما ذهبنا ناحية اليمين راح نتكلم عن المنتخبات اللي تستحوذ على اللعب أكثر وتمرر عدد كثير من التمريرات، ولذلك بتشوف أن إسبانيا موجودة في آخر اليمين. كلما طلعنا فوق بيصير المنتخب أسلوب لعبه يعتمد على السرعات بشكل أكبر إلى جانب الاستحواذ، ولذلك بتشوف أن فرنسا أعلى من البقية في الجانب الأيمن عشان عندهم بابي وأكثر من لاعب ديمبلي يعتمدون على جانب السرعة. ولكن إذا رحت للجانب الأيسر هذه المنتخبات اللي تلعب بشكل مباشر تمرر عدد قليل من التمريرات وتعرف توصل للمرمى بأقصر الطرق. مثل ما قلنا كل ما طلعت فوق أسلوب اللعب بيكون أسرع، كل ما نزلت تحت بيكون أبطأ. بتلاحظ أن بولندا موجودة في المربع اللي المنتخبات اللي تمرر أقل واللي سريعة أقل، يعني بطيئة بس تعرف توصل للمرمى. وبتلاحظ أنه في الجانب الأيسر المنتخبات اللي ما تعتمد أصلا على استحواذ وبناء اللعب ما تأهل من كل هالمنتخبات إلا بولندا الدنمارك ويلز. فأنت تواجه منتخب أصلا هذا أسلوب لعبة اللي قاعد يلعب فيه ويعتمد عليه من لما كان في التصفيات وجاء طبق نفس الفكرة أمامك. الفكرة ظهرت عندهم من بداية المباراة أنه ما عندهم اهتمام كبير جدا في عملية البناء والدخول إلى وسط الملعب، أن يمرر كريشوفياك يطلع الكورة زيلينسكي والتسلسل اللي ممكن يكون عند أي منتخب يملك هالعناصر. لا، كرة تطلع من حارس المرمى إلى أحد لاعبي الدفاع ويلعبها طويلة على جانبي الملعب، مثل الحالة هذه اللي راحت طويلة باتجاه ملك. ملك ثبت الكورة، رجع أعطاها أحد اللاعبين اللي كان موجودين في الخلف، بعدين في لاعب ثاني يطلب الكورة على طرف الملعب. أول ما تجي الكورة بيطلب لاعب ثاني الكورة في ظهر لاعبينا، بيجد نفسه في موقف مثالي جدا للعب كرة عرضية. ليفاندوفسكي بيحاول أن يقص على القائم الأول لكن الكرة ما تصل إليه وبعد ذلك تضيع من منتخب بولندا. حالة ثانية تسبق الهدف الأول، نفس الفكرة، لاعب المدافع بيطلع بالكرة بيلعبها أرضية ولكن طويلة للاعب على طرف الملعب، بيستلمها وعلى طول بيلعبها طويلة في ظهر خط دفاعنا. الكرة اللي ما قدر يشيلها على البليهي ولكن غطى بعد ذلك محمد البريك وأنقذ المنتخب من فرصة هدف كانت ممكن تكون خطيرة جدا. حالة الهدف هي ذات الفكرة ولكنهم حولوا اللعب من اليسار إلى اليمين، وللأسف أنه في الحالة هذه ما كان في ولا لاعب يراقب ظهيرهم الأيمن اللي لازم نقول أنه كان مفروض ينطرد اللي هو كاش. فلعبت الكرة طويلة ما أخذها بالرأس، ضربت في الأرض ورجع أخذها مرة ثانية لعبها طويلة، ذات الفكرة أنه بيستلم الكرة وفي لاعب ثاني بيفتح على الطرف. لو نرجع للصورة اللي قبلها تتذكر كلامي عن ليفاندوفسكي قبل البطولة أنه دائما يأخذ الكرة خلف قلب الدفاع الأيمن، عبد الإله العمري نظره باتجاه الكرة ما هو قاعد ينتبه أن ليفاندوفسكي موجود وراه، وبالتالي الكرة لما تأتي فرصة العرضية حيلاقي نفسه ليفاندوفسكي في مساحة فارغة. صحيح أنه ما قدر يعمل كنترول على الكرة لكنه قدر يثبتها ويدور بعد ذلك يلعبها إلى زيلينسكي اللي قدر من خلالها أن يسجل الهدف الأول. هدفهم صح كان عكس مجريات اللعب لكن هذه طريقتهم في الوصول اللي كانوا يتبعونها كأسلوب لعب ونهج لهم طوال التصفيات واللي ظهرت كحالة متكررة في المباراة وختمت بعد ذلك. أفضل تطبيق لها كان في حالة الهدف الأول اللي نتفق أنه كان عكس مجريات اللعب واللي ودى المباراة لسيناريو ثاني. ظل منتخبنا يحاول أن يلحق النتيجة إلى دقائقها الأخيرة إلى أن أتى يعني غلطة عبد الإله المالكي اللي غيرت المباراة بشكل كامل. عن عبد الإله المالكي أي لاعب ثاني لو ارتكب الخطأ أنا بقول نفس الكلام، أنه بعد اللي قدمته في مباراة الأرجنتين وفي المباراة هذه ما نقدر ننقصه عليكم، لأنه في نهاية الأمر الخطأ هذا معرض له أي لاعب موجود. لكن أعتقد أنه عبد الله المالكي يستحق نوع من المعاملة الاستثنائية. الرجل بتاريخ 1 فبراير كان لديه رباط صليبي مقطوع، يعني تتكلم عن المنافسات في نوفمبر، يعني بعد 9 شهور من الإصابة اللي هو موجود فيها. تخيلك تعرض لإصابة رباط صليبي وبعد 9 شهور تبدأ من رتم ومستوى كأس العالم ومطلوب منك تغطي ميسي ودي ماريا وليفاندوفسكي وزيلينسكي والجماعة هذولا. أنا متأكد، شوف أنا ما أعرف، ما عندي تواصل مع عبد الإله، ولا عندي اطلاع وش كان يسوي في فترة الإعداد، لكن أنا متأكد تمام التأكد أن الرجل هذا أعطى كل ما لديه عشان يكون جاهز في هذا المحفل. يعني ما في لاعب، واللاعب السعودي تحديدا تكوينه البدني وبكل المعطيات اللي نحكم من خلالها على اللاعبين السعوديين، ما في لاعب بينقطع الرباط الصليبي في فبراير وبيلعب أساسي ويؤدي في كأس العالم في نوفمبر. كل اللاعبين السعوديين اللي أنا أعرفهم لو تقول لي في فرصة بقولك والله شبه مستحيل، ولكن الرجل قاعد يلعب، لعب 90 دقيقة ضد الأرجنتين، إلى لحظة الخطأ اللي ارتكبه كان أداءه جيد في مباراة بولندا، واحد من أقوى اللاعبين في الافتكاك، في عملية بناء اللعب، في كثير من التفاصيل الفنية. صح مش هذا أفضل أداء لعبد الإله، لكن عشان يكون في هالمكان، عشان يكون في هذا اليوم وهذا التاريخ ومن ثم يرتكب هذا الخطأ، أنا متأكد أنه ضحى كثيرا، التزم، تمرن، أعد عشان يكون في هالموقف. ما وفق، الكرة كان يحاول يسوي عليها كنترول، مرت من تحت رجله، لاعبين كثير صارت معهم هالغلطة لسوء حظنا، يعني الغلطة صارت ضد لاعب ما يرحم زي ليفانتوفسكي. مباراة وعدت بكل تفاصيلها، فداك أنت يا عبد الإله وبقية اللاعبين، المهم هو الجاي، المهم هي مباراة المكسيك. هذه ثاني مرة ترى في تاريخنا كله ندخل المباراة الأخيرة إحنا عندنا أمل أن نتأهل. يعني لما فزنا على بلجيكا وتأهلنا كانت المباراة الثالثة، بس ذيك المرة اللي كان عندنا أمل إنه الفوز يوصلنا للدور الثاني أو أي نتيجة إيجابية توصلك للدور الثاني. في المرات السابقة كنا نروح للمباراة الأخيرة كمباراة تشريفية، ما عندنا شيء، قاعدين نقاتل من أجله في البطولة. فلسه عندنا مباراة المكسيك، وبإذن الله تعالى يعوضون اللاعبين لأجلنا ولأجل أنفسهم لأجل عبد الإله وكل العناصر اللي موجودة في التشكيلة.
أتفق تماما معك أبو علي في نقطة إنه واضح إنه ضحى أكثر بكثير من أي تطبيق طبيعي لمسألة البرنامج العلاجي والتأهيلي بعد الرباط الصليبي، لأنه نقطة أنك لاعب متعرض لرباط صليبي الأول في تاريخك وفي مباراة راح عليها منشتة اللي راح، يعني مباراة اليابان في الدور الثاني، ولا تلعب أي مباراة وتعود قدام الأرجنتين وانت فت وتأدي نفس الأداء قدام بولندا، إن عبد الله ما شاء الله لوقت اللبان نسى الناس إنه أصلا تعرض لرباط صليبي. يعني كأنك شفت كذا سياق لمسيرته، انتقل من الاتحاد للهلال ثم بعد ذلك كمل في هذه المباراة، ما تحس انه تعرض لرباط المفروض انه يتدرج. وانا امانة اكبر فيه هذا الشيء حتى على مستوى علي تركيزه وحسه في الملعب في الوقت اللي يحتري انه يسقط ما بين السناتر، شفته وقف ما بين السناتر في الوقت اللي شفته او توقعت منه انه ممكن يلمح ناس ياسر صالح الشهري في هدفنا الاول على الارجنتين، شفته عطى باص طولي بسرعة لصالح الشهري وصالح سجل. فلهذه المستويات أنا أمانة أكبر في عبد الله هذا الأداء اللي أداه، أكبر جدا في صالح الشهري الأداء اللي أداه، لأنه تعرض من واحدة من أكثر الإصابات المتعبة والمؤرقة في كرة القدم. اليوم هو يوقف قدام ثلاث سناتر بدنيين جدا، لأن كل الكرات اللي كان يحطها في ظهره كان يدور يعطيها باسطوري في على مستوى الظهير اليمين ولا حتى الظهير اليسار، لما احتاج لأنه يحتك معهم في وسط منطقة الجزاء أخذ لنا ركلة جزاء. كل هذا السياق والأداء الرائع من هاللعيبة، سواء لعبد الله مالكي لصالح الشهري في راس البريكان، أنا والله أستغرب في كمية ناس تنتقد في راس، أنا منصدم من في راس، أنا أعرف في راس زين في الفتح وأعرفه قبل في النصر، هذا الأداء عالي جدا من في راس، أتمنى يا رب أنه يستمر فيه، لأنه واضح أنه عنده مسيرة بإذن الله جيدة تنتظره. وأضيف عليهم برضو محمد كنو اللي ما كان انقطع من رمضان الماضي، آخر مباراة لعبها فيها دوري أبطال آسيا في رمضان الماضي كانت نسخة مجمعة، ورغم ذلك منتخبنا على مستوى الأداء البدني أفضل بكثير كان من بولندا على مستوى اللعب الفعلي بالكرة، وعلى مستوى الذكاء التكتيكي كان أفضل بكثير من الأرجنتين. وفي هذا أنا أحب أشيد بالفريق اللي مع هيرفي رينارد، يعني واضح أنه عنده معد بدني راتبه أعلى من نفسه، واضح عنده أن عنده الكمية ستاف بدني وكمية ستاف فني. لما قالوا خلونا نوقف الدوري ونروح شهرين أهل لكأس العالم، كان عندهم شيء أعلى من حنا ندركه صراحة في الفترة الماضية، كناس كذا ورا الشاشات مقاييسهم رقمية، وأدوه بشكل يعني عالي جدا. وإلى هذه اللحظة يعني ما أدري شو النتيجة، بس حتى لو طلعنا، لو استمر هذا الأداء على مستوى مباراة المكسيك بنفس هذا الأداء، منتخبنا يستحق أني أول واحد أدق سلف وراح أنتظرهم في المطار، لأنه هذا المستوى الأداء مشرف بمعنى الكلمة. حنا طلعنا في مباراة أو عفوا في مونديال روسيا فوز على مصر في آخر جولة، والله العظيم أني كنت عاملها عنها خسارة، لأن ما أديناه في ذيك الفترة في ذاك المونديال لا يعكس أبدا تطورنا رياضيا على النقيض تماما. منتخبنا اليوم يعكس أعلى من حنا نتوقع أن تطورنا الرياضي يصل له. يعني لما فراس بركان أدى مع الفتح الفترة الماضية ما كنت أتوقع أنه لما يطلع مونديال يلعب في ظهر ظهير الأرجنتين، يلعب على سنتر الأرجنتين، حتى يلعب قدام لعبة بولندا بهذا الأداء، ولا سعود ولا عبد الله ولا عبد الله العمري ولا حتى محمد العيسى اللي جلس له 8 شهور في دكة البدلاء، هم جالسين يعطون واجهة مشرفة ولكن فيها الكثير من الأشياء اللي تنقض الواقع، الواقع اللي يقول انهم اصلا ما كانوا يشاركون، كميه النقد واهتزاز الثقه اللي صارت عليهم، الا انهم فعلا جالسين يعطونا كميه فخر امانه من عبد الله الى اخر لاعب. انا ممتن لكميه الصوره الذهنيه اللي احنا جالسين نعكسها على العالم ان عندنا كره قدم ممتازه. وارجع مثل ما قلت ان كونك عندك كره قدم ممتازه مشرفه تؤمن نظرة، خلينا نقول أي مشجع كروي العقل الجمعي لكرة القدم كله، أنك أنت بلد متطور في كرة القدم، هذا لا يعني بالضرورة أنك تتأهل. أكبر مثال حطهم بين عينك اليوم السنغال والإكوادور، منتخبين مؤدين أداء جدا ممتاز، واحد منهم بيطلع، وهذه طبيعة المجموعات. طبيعة المجموعات اليوم أي نتيجة من مباراة المكسيك والأرجنتين بتعيد كل حسابات هذه البطولة. وارجع أعد يعني كثير من المنتخبات على مستوى كأس العالم ما تأهلت، ولكن المهم أنك ما تكون مثل كوستاريكا في هذه المشاركة، ما تكون مع فائق الاحترام والتقدير للمنتخب قطر مثل منتخب قطر، ما تكون حتى مثل إيران في المباراة الأولى، ما تكون دوري أو دولة عالم ثالث في كرة القدم، لا حنا نستحق أن حنا نظهر بهذا الشكل ونكمل تطور. وإيانا وجلد الذات، أنا أكره جلد الذات صراحة.
أقدر أضيف المنتخبات اللي ذكرت، منتخب تونس شوف مباراتهم اليوم أمام أستراليا، تشعر مباراة عاد 10 مرات ما راح يسجلون. يعني
ما تمنيت أن تونس يعني من أستراليا في مجموعات اليوم شفتهم
أستراليا،
أنا منتخب أكره فإن شاء الله نواجههم في وقت كان، وإن كان ما في اجتمعوا منتخبين أسيين في مجموعة.
هي الفكرة أبو سعود أنه وأنا تابع أداء تونس ترى يشبه أدائنا في كثير من المرات اللي نروح يلا السلامة. صحيح. يعني ممكن وأنت ما تفوز أو ما تخسر نتيجة ثقيلة، لكن فعليا أنت ما رحت سويت شيء ينحكى عنه أو تقدر تفصل فيه وتقول هذه والله خطورة وأفكار وتفاصيل كثيرة في المباراة صارت، أكثر من كونك تلعب مباراة رتيبة جدا يغلب عليها طابع الحذر. بالإضافة للنقاط اللي ذكرتها أبو سعود، فعلا هذا منتخب تبني عليه بسبب مهم جدا. خلينا نأخذهم من الخلف للأمام، تكلم عن عبد الإله العمري، حسان تنبكتي، هذول سناتر منتخب الأولمبي اللي كان مع سعد الشهري. سعود عبد الحميد هو كان ظهير هذا المنتخب. تكلم عن خط الوسط، فيه سامي النجعي، في فراس البريكان، في أكثر من عنصر لسه توهم صغار في السن في النصف الأول من مسيرتهم. لو بتروح تضم لهم الأسماء اللي موجودة على مستوى دكة البدلاء واللي ما لعبت وشاركت، تتكلم عن ناصر الدوسري، تتكلم عن هيثم عسيري، تتكلم عن علي الحسن، تتكلم عن أسماء كثيرة. أنت عندك نواة منتخب تقدر تشارك فيه في كأس العالم 26 وحتى 30 لو استمره اللاعبين، لأن بعضهم ممكن حتى يخدمك إلى 8 سنوات قادمة من بعد كأس العالم. هذا المنتخب لابد أن يعامل معاملة مختلفة أيا كانت النتيجة.
صحيح.
لأنه ما ستنك تتأهل ولا ما تتأهل، هذه يحكمها تفاصيل كثيرة جدا. أكثر نقطة تهمني وتعنيني أن هالرجال ما شفتهم أبدا مرتبكين داخل الملعب، ولا شفتهم خايفين، ولا شفت لاعب سعودي تحس أنه مرتبك لأن اللي قدامه ليفاندوفسكي ولا اللي قدامه ميسي. بالعكس، أنه في كثير من الأحيان تحس أن اللاعب السعودي عنده جرأة على هؤلاء اللاعبين. احنا ما عهدناها من لاعبينا في فترات سابقة، احنا ما احنا بحديثين عهد باللعب مع المنتخبات الكبيرة سواء في كأس العالم أو في كأس القارات أو مختلف المنافسات الرسمية اللي كنا نلعب معاهم فيها. ما كنا نشوف اللاعب السعودي بهذه الثقة، ما كنا نشوفه يلعب الند للند مثل ما احنا قاعدين نشوفه في النسخة الحالية من كأس العالم. وإذا لاعب صغير في العمر يبدأ من هالمستوى ويبدأ من هالثقة ويبدأ من هالمستوى من الندية مع هالمنتخبات الكبيرة وهالأسماء الكبيرة، أنا ما أتوقع منه مستقبلا أنه بيكون خايف. إذا ما خافه هذه تجربته الأولى وهذا كأس العالم الأول بالنسبة له، ما راح يخاف لما يشارك المرة الثانية ولا الثالثة. ولذلك أعتقد أنه مهم جدا بعد كأس العالم لما ينتهي أنه هذا المنتخب يبنى عليه للقادم، اللعيبة هذول يتم التعامل معاهم بشكل مختلف. وجدا جدا جدا مهم أنه إذا فتح لهم باب للاحتراف، أتمنى 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 أنه نستغل هالفرصة، طالما قدمناهم للعالم، طالما الناس شافوهم، طالما شافوا مستوياتهم والكل قاعد يحكي عنهم بعد مباراة الأرجنتين وبيحكون عنهم بعد الأداء اللي قدموه ضد بولندا. إذا أتت الفرصة أتمنى أنه يعطون، لأنه منتخبنا بحاجة ماسة جدا، نعلق اللي يكون عندنا اسمين ثلاثة يلعبون على مستوى أوروبا يكسرون حاجز الخوف والرهبة اللي موجود عند كثير من اللاعبين لما تستدعيهم منتخبات كوطنية، يكونوا هذول هم قادة المنتخب، هم العناصر الثقيلة والمؤثرة فيه. شوف اليوم تأثير سون على مستوى كوريا، تأثير مهدي تارمي مع إيران وغيرهم من اللاعبين، يعني ساديو ماني مع السنغال وغيرهم من اللاعبين. يا رجل فلنسي عشان خذ له كم سنة في الدوري الإنجليزي مع وستهام، تحس إنه هو اللي فارق مع منتخب الكوادور بالضبط.
آخر ست أهداف مسجلها هو.
صحيح.
وأرجع أكد لك نقطة أبو علي في تأكيد لكلامك، سالفة رفع السقف هذه، بس نحن رفعنا السقف معاييرنا في مشاركة كأس العالم. قبل الأرجنتين كانت عندنا معايير، بعد الأرجنتين صارت عندنا معايير. فنحن نقيم كل مشاركاتنا القادمة على هذه المعايير. هذا فضل بعد الله سبحانه وتعالى ننسبه لهذا الجيل، هم فعلا رفعوا المعايير لدرجة أنه أي جيل بيجي بعدهم أنت لازم توصل إلى هذه الحدود، تعكس لي كرة قدم جدا ممتازة وتحاول أنك تصل لدور 16. من نقلنا من كوننا منتخب يخرج بنتائج صارخة ومزعجة جدا ولا تعكس طورنا إلى منتخب مشرف يملك الكرة يمسكها ويحاول أن يتأهل لدور 16؟ هذا الجيل، هذا الجيل اللي ينسب لهم فضل صراحة مع هيرفي رينارد، واللي أنا جدا ممتن لهم على مستوى الأداء اللي سووا، سواء تأهلوا أو ما تأهلوا. العمل الموجود على أرض الملعب لا أقولبه بنتيجة مهما كانت النتيجة.
صحيح.
سواء كانت تأهل أو عدم تأهل، أنا جدا ممتن أنهم ما شافوا كمية الإسفاف اللي صارت لهم في الفترة الماضية إنها واقع. صحيح. ولما حضروا قدام منتخبات تفوقهم على مستوى الخبرة والتجربة والأسماء المملوكين في أوروبا، وقالوا هذا يلعب في الدوري الإيطالي كيف ناكفه وكيف كاتفه، هذا يلعب سنتر توتنهام واللي جايب كونتي بهذا المبلغ من أتلانتا كيف تجاوزه. سالفة الحسابات الذهنية هذه في تقييم الخصم اللي تصنع رهبة عند اللاعب السعودي انتفت تماما من هذه المشاركة.
مش تقولهم كل ثوب تقولوا سبني أحلم سبني
يعني تحلم الحين تأهل.
لا شكرا لهم أنهم خلونا نحلم.
صحيح.
خلونا بعد مباراة الأرجنتين نحلم أنه هالمنتخب يتجاوز ويتجاوز بولندا ويتجاوز المكسيك ويكون في الدور القادم، لسه الكرة في الميدان ونقدر أنه حين نكون موجودين في هالمكان. أعتقد أنه الحلم اللي عشناه من بعد مباراة الأرجنتين واللي مكمل بإذن الله تعالى إلى مباراة المكسيك، السبب الأول بعد الله هم اللاعبين فيه، الأداء اللي قدموه، الثقة اللي كانت موجودة عندهم خلاف كل التوقعات اللي كانت موجودة قبل البطولة. صح في حضور جماهيري كبير ولابد أن نشيد فيه أدائهم في مباراة الأرجنتين وبالتحديد في مباراة بولندا، أنا جاني شعور إحنا قاعدين نلعب في الجوهرة.
صحيح.
يعني ما إحنا قاعدين نلعب في قطر، مباراة على أرضنا وبين جمهورنا، لكن أعتقد أنه اللاعبين ذهبوا لهالمونديال بأمانة، خلك من الحضور الجماهيري، لكن أعتقد أنه على مستوى النقد والطرح اللي كان موجود الفترة الماضية ترى ذهبوا لوحدهم.
أيوة.
ما كان في ثقة فيهم، ما كان في أحد ينتظر منهم شيء، ولذلك تقديرنا عظيم لهم، لأنهم يعني كثير من الناس والله العظيم آباء وأمهات وأشخاص ممكن في حياتهم ما تابع 90 دقيقة كورة، بعد ما شاف مباراة الأرجنتين والضجة اللي صارت اليوم تسمروا قدام التلفزيون عشان يتابعون المباراة، لأنه هاللاعبين هم اللي رجعوا الشغف لكل الشعب السعودي تجاه المنتخب تجاه نجاحاته اللي كثير منا سمع عنها لكن ما عاشها. كل هالكلام أصبح من الماضي، تنتظرنا 90 دقيقة قدام المكسيك، لابد كل لاعب، شفت اللي عطيته في مباراة الأرجنتين، شفت اللي عطيته في مباراة بولندا، مطلوب منك أكثر منه. ليش؟ لأنها 90 دقيقة، إما أنك توصل دور 16 ونكرر الإنجاز اللي كان في 94 ونقفز من دور المجموعات إلى مرحلة متقدمة وما تدري بعد ذلك وش اللي ممكن يصير، ممكن حتى تروح لأدوار يعني متقدمة أكثر، أو أنك تخرج بمشاركة مشرفة وثناء كبير عليك على الأداء والمستوى اللي موجود فيه. رينار بعد مباراة الأرجنتين أو عفوا في المؤتمر المحاضرة الفنية اللي كانت قبلها كان يقول اللاعبين ترى كل حياتكم ومسيرتكم في كأس العالم ترى 10 أيام، وفعليا ما بين المباراة الأولى والمباراة الأخيرة ترى 9 أيام. يعني أنت لك 4 سنوات تحلمك تكون في كأس العالم، قاعد تحضر من فترة عشان تكون في كأس العالم، تتمرن، تلعب وديات، تلتزم بنوم وغذاء وما إلى ذلك. إذا ما أعطيتني عمرك في 9 أيام أو 10 أيام هذه ترى بتقعد تتحسر، ممكن ما ترجعك فرصة اللعب في كأس العالم مرة ثانية. نقول لاعبين بيض الله وجهكم على اللي أديتوه في الفترة الماضية، لكن المباراة اللي بتكون يوم الأربعاء ضد المكسيك في استاد لوسيل كلنا واثقين أن الجمهور السعودي بيكتسح الملعب، نبي نفس الأداء اللي كان في المباريات السابقة بل أفضل منه، وما راح نلومكم على أي شيء يصير بعدها. إذا عطيتونا نفس الأداء ونفس المستوى ما راح نلومكم على أي نتيجة، لأنه الموضوع يحكمه كثير من التفاصيل ممكن ما تكون في يدكم.
أنا أتوقع أنك بعلي شفت تصريح هيرفي رينارد في بي أن وفي الكاس بعدها، نفس اللغة كررها في تصريحين متتالية ما هي مسجلة في وقت واحد، قال كلام كان واضح أنه فعلا يعني قال أني فخور، وأنا بالعادة ما أبتسم عشان أبتسم، أنا أبتسم اليوم لأني فخور، وأبعد انتهينا ولا تظنون إحنا انتهينا، ما زال عندنا حضور وما زلنا واقفين، وتذكرونا بعد مباراة المكسيك. كمية الثقة اللي يحكيها هيرفي رينارد في هذا التصريح ما تتوافق مع كمية التواضع اللي كان فيه في المؤتمر. يعني في المؤتمر صاحبي مباراة بولندا قال إحنا ما زلنا ترتيبنا 51، مو بأنا اللي يعطي نصائح لمنتخب بولندا، وإحنا جالسين نركز على فريقي، ولا إني في مكان إني يعني ما أكون متواضع، لازم نكون متواضعين، إحنا ما زلنا يعني في هذا المكان. ولكن بالتأكيد أنه هذا المدرب بعد اللي حصل أطلق تصريحات في مباراة أو قبل مباراة يعتقد الكثير بتكون له الأخير على مستوى المونديال، ولكنه على مستوى العقلية ما زال يعاملها معاملة المنتصر. أنا متشوق جدا أني أشوف الفيديوهات اللي بتنشر بعد هذه المشاركة بإذن الله لفترة ما قبل مباراة المكسيك اللي هي تعتبر أطول، واللي بيكون فيها كمية تحضير لهذه المباراة، أنه حنا ممكن نطلع صحيح وفي حساباتنا الفوز يعني التأهل، الخسارة يعني الخروج، بغض النظر عن أي مباراة أخرى، عن مباراة الأرجنتين وبولندا، إن فزت أنت تتأهل والخسارة أنت تطلع، التعادل هي بدخلك في الحسابات الدقيقة اللي على الأغلب مع الأسف ما راح تكون لمصلحتنا، على الأغلب بتكون يا لبولندا أو للأرجنتين إذا افترضنا أن الأرجنتين بتفوز على المكسيك اللي إحنا جالسين نسجل حقا إلى الآن دقيقة 40-0. ولكن لو تكلمنا عن هذه النقطة بالتحديد، حتى لو غادرنا الواضح لي أنه بإذن الله مباراة المكسيك تظهر بأداء فني ممتاز، لأنه حتى لو كنا بنطوي صفحة هذا المونديال هنالك عمل فني ينبئ بإذن الله ما تنام عينه طوال المباراتين الماضية أن حنا قدام المكسيك اللي تعتبر ممكن أقل من الأرجنتين طبعا، وتعتبر أقل من بولندا على مستوى الإمكانيات، لكن على مستوى التصنيف أعلى من بولندا، ولكن لازم نحط في بالنا أنها تقيم على مستوى أمريكا الجنوبية، فطبيعي أنه ترتيبها وتصنيفها يرتفع، ولكن بنقابل المكسيك واضح بإذن الله ما تنام عينه. نحن بنفخر كثير بهذا المنتخب بعد مباراة المكسيك. كيف شفت لغة رينارد؟ وهل بدالك أنه غريب أنه يتكلم بهذا الشكل قبل المباراة ويتكلم بهذا الشكل بعد المباراة؟
أنا ولا مرة طيلة السنوات اللي رينارد شغال معنا مع المنتخب السعودي ولا مرة شفته يتصدر المشهد بهذه الطريقة. يعني منتخب السعودي لعب كثير من المباريات العظيمة، سواء على مستوى تصفيات كأس العالم أو حتى على مستوى المباراة اللي كانت أمام الأرجنتين، وما كان رينار هو اللي يطلع ويتصدى ويتكلم ويوجه الرسائل، عكس ممكن كثير من المدربين أنه يظهر في اللحظة اللي الجميع ما يبغى يتكلم. هذه نقطة تحسب جدا للرينار، في اللحظة اللي تشعر أنه اللاعبين والمشجعين ممكن حتى الإعلام كل أحد ثقتنا بالمنتخب انهزت شوي، إنه شلون تفوز على الأرجنتين وترجع تخسر من بولندا، شحن طاقة الجميع وخلى الجميع لو هو مترقب مباراة المكسيك إنها بكرة ودك إنها تبدأ الحين، من كثر ما شحن طاقتنا كلنا إنه نبي هالمباراة تجي عشان نؤدي أفضل ما لدينا، وبعد ذلك بإذن الله تعالى الله يكتب لنا تأهل إلى الدور القادم. ما نبغى نقلل من منتخب المكسيك، لأنه في كلام بعد مباراة الأرجنتين كان جايني شعور ضد بولندا أن الكل يتحدث الفوز أو الفوز، يعني ما حد يتخيل أنه هالمنتخب ممكن يتعادل
بس على الأرض
بالضبط. يعني مع أنه الحكي اللي كان قبل كأس العالم والتحضير والدراسة المنتخبات المنافسة، أنت تخرج يعني من خلالها باستنتاج أنه أنت أقل من الثلاثة اللي معاك في المجموعة كلهم، وعليك أن تعاني وتضحي عشان تقدر توصل إلى مستوى مقارب للمستوى اللي هم موجودين عليه.
مو يتطلع عليهم أنت
بالضبط،
إذا طلعت من المونديال ما تطلع بشكل يثير الرأفة
بالضبط
ويثير
بالضبط
الناس ترحم.
ولازم نعرف أن السيناريو اللي صار ضد الأرجنتين من الصعب ومن النادر أن يتكرر، لأنه مباراة أنت أديت وضحيت فيها، لكنك أيضا على الجانب الآخر وفقت فيها بشكل كبير. أمام بولندا ظهر النقيض تماما، أنه أنت لعبت وأديت وضحيت ممكن أكثر مباراة الأرجنتين، لكن التوفيق ما كان حليفك. صحيح. مباراة المكسيك أهم نقطة أنا بالنسبة لي، الحضور الذهني، التركيز، لابد أن نعرف أنها مباراة ممكن منعرج واحد يغيرها، لابد أن نعرف أنها مباراة تلعبها على مدى 90 دقيقة. شكل المنتخب السعودي لما استقبل الهدف الأول من بولندا ما كان عاجبني، لولا أنه على نهاية الشوط الأول دقيقة 39 ترى بولندا حصلت كذا فرصة على نهاية الشوط تحس أن اللعيبة ذهنيا طلعوا من المباراة. الغلطة اللي كانت من عبد الإله المالكي قبلها محمد العويس كان يقول اللعيبة ركزوا ذهنيا، وهو نفسه محمد العويس بعد ذلك ارتكب ممكن أكثر من غلط في يعني كرات سهلة كانت على مستوى ضربة المرمى وغيرها. مهم جدا لابد نكون ذهنيا جاهزين للمباراة. المباراة ممكن تكون أسهل من بولندا في نقطة واحدة بس، أنه بتكون مباراة مفتوحة، ما راح تكون مباراة صراعات بدنية مثل ما صار أمام بولندا، التحامات كثيرة وكثير من الإصابات واللعب يتوقف كثير بسبب أن اللعب يطيحون على الأرض والجهاز الطبي ينزل لأرض الملعب أكثر من مرة. بتكون مباراة رتمها سريع، بتكون مباراة الهجوم فيها متبادل، بيفرق معانا كثير موضوع الدعم الجماهيري، لياقة اللاعبين، صبرهم، وأنه هذه مباراة ممكن تحسم لها في دقائقها الأخيرة، وبإذن الله تعالى أنه التوفيق يكون حليفهم.
في طاري محمد العويس، ما أبو علي حسيت ب ما جفالك حسبة الأرقام بعد ما تصدر الإنفراد اللي في دقيقة 90 مع ليفاندوفسكي؟
من أي من ناحية الأهداف؟
يعني أي أكيد. لأن
أكيد أكيد
حنا دخلنا مع بولندا في منعطف أنه وارد جدا أن يصير الأهداف بيننا بهدفين، يعني حسبة الأهداف هم الآن تفوقوا علينا ب2-0. في حسبة الأهداف حنا كنا داخلين قبل ما داخلين موجب هدف، طلعنا ماينس هدف،
ماينس هدف، هم زايد 2،
صاروا زايد 2. فكمية الفجوة هذه كل ما تقلصت كل ما كنا احنا بخير، سواء كنا مع بولندا ولا حتى كنا مع الأرجنتين، لأنه الحين انتهى الشوط الأول لمباراة المكسيك والأرجنتين 0-0، وارد أن هذا تكمل كذا. وعلى مستوى حتى أهداف المكسيك اللي بتدخل معنا في هذا السباق، بل إذا استمرت بالتعادل مع مباراة الأرجنتين واضح أنها بتاخذ المركز الثالث الأرجنتين، فالكل بيكون مرشح للتأهل. فنقطة الهدف أعجبني فيها، أو نقطة التصدي لهدف محقق، وأصلا يعني مقياس النتيجة وبعدين ما أقول لك المنتخب السعودي خسر 2-0، وحاول أشرح لك بكل واقعية ما هو لأني سعودي، أنه ترى أداء كان ممتاز، بعينك بتصدق هذا الشيء، بينما لو كان 3-0
صحيح ما في مجال، صحيح
شيء ثاني، بتصير فعلا النتيجة ما تعكس واقع المباراة، وبندخل في ضيم، وبندخل في ملامة نفس، وبندخل في جلدات، حتى المنطقي منا بيدخل في هذا الجانب. فأنا ممتن جدا صراحة لمحمد العويس أنه حافظ تركيزه في هذه اللحظات اللي فعلا كانت يعني أمر يعني حساس جدا في نقطة حالنا النفسي والذهني في مباراة المكسيك. وما أدري أنت مصدم مثلي ولا لا، في اللقطة اللي أو اللقطة اللي فك فيها سبرنت وطلع خذاها من ليفاندوفسكي، حتى طلعها هاوت على ليفاندوفسكي، أنا ما تعودت محمد يلعب ليبرو أبدا، يعني شفت المعيوف 2013 مع الأهلي يلعب ليبرو، شفت كذا حارس سعودي يلعب ليبرو، بس محمد عيس ما شفت يلعب ليبرو. فكيف شفت تعامله، وهل بدالك انه لاعب اصلا انقطع طوال الفتره الماضيه؟ اني شفته ما شاء الله كميه التركيز جدا كانت عاليه.
صحيح، يمكن هي من المباريات اللي ما نحط فيها محمد في اختبار حقيقي زي مباراه الارجنتين اللي الضغط كان كبير علينا في مناطقنا الدفاعيه، ولذلك ظهر هو كنجم للمباراه. لكن اعتقد انه ينطبق عليه ما ينطبق على عبد الاله وصالح واكثر من لاعب اللي ما كانوا يعني ما راحوا لكاس العالم في افضل فتره بالنسبه لهم، لا على مستوى الجاهزيه البدنيه ولا على مستوى يعني تتالي المشاركات مع انديتهم. ولكن النقطة اللي عند العويس واللي عند كل لاعبينا انهم كانوا شجعان جدا في هالمباراتين، قلناها بعد مباراة الارجنتين، اللاعبين ما كان عندهم خوف في عملية اني اروح واضغط وابادر. ودائما ترى المنتخبات اللي يدربها رينار ترى في الغالب تتسم بهذه الصفة، انه اللاعبين فيهم شجاعة، فيهم تحمل مسؤولية، فيهم جرأة ممكن ما تعهدها منهم في كثير من المواقف المشابهة. اعتقد انه الكلام اللي عن محمد ينطبق على كل اللاعبين الاخرين، قدموا مباراتين عظيمة جدا، شجاعة جدا، ما شعرنا ولو لوهلة أن هاللاعبين خايفين أو مرتبكين، بالعكس كانوا يعطونا أفضل من الأداء اللي كنا متوقعين منهم في هالمباراتين. وأرجع وأقول كل ما نطلبه أنه الشيء اللي شفناه في الفترة الماضية يكمل بإذن الله تعالى. المباراة كلها 3 أيام، حضروا أنفسكم نفسيا وذهنيا لهالمباراة، وفالكم التوفيق بإذن الله تعالى.
قبل ما نختم بعين ودي أقول كلمة في خاطري، قول. ما أقصد فيها أحد، ولا أقصد فيها أحد بعينه، ولا نب هنا أرد على أحد، ولا عمرنا في مرتدة بنرد على أحد أو بنكون مكان رد على أحد، ولكن المنتخب هو أصدق شعور رياضي، يعني هو الانتماء اللي أنت تتشربه من وانت طفل وتنمو عليه وتكبر عليه. الكلام هنا في العموم، ما رح أسمي أحد، بس الله يرحم والديكم، فكوا المنتخب من حساباتكم الشخصية، لأن مسألة كل ما بعد مباراة أو ما قبل مباراة، كمية التصنيفات اللي تجي بناء على وش الشال اللي أنا بشيله بعد المونديال جدا مقززة، أنا ما أتمنى أني أشوفها. وإذا كانت في فرحة صادقة للمنتخب خلونا نفرح فيها. هذا الشعور اللي احنا جالسين نشعره اليوم والله العظيم اني ما حسيته من 15 سنة اني افخر بالمنتخب، والله العظيم اني ما حسيته من 15 سنة. يعني دخلنا في كمية نكسات تعلمنا انه بدأت الأندية تطفو بشكل مو طبيعي، وبدأت الناس تقيم على الأندية، بينما اللي فعلا بيعكس واقعك الرياضي هو التيشيرت الأخضر للمنتخب السعودي في أي محفل عالمي. فهذا النوع من التطور فكونا من تصنيفات الرياضية. ما أحب في لاعب يعني يتم نقد لاذع بناء على التيشيرت اللي يشيله، ولا أحب أنه في لاعب يعني يبدأ أنه يصنف على مكان واحد لن يتلبس هو عقليا كونه ينتمي لهذا النادي، فما عاد يسمع ألا من هذا النادي أو من جمهور هذا النادي وينسى شيء اسمه المنتخب. وهذه النقطة بالتحديد أوقف لها احترام وجلال لهيرفي رينارد، لأن في كل محاضرته كانت تطلع كان يقول أنتم تمثلون السعودية اللي 35 مليون جالسين يفخرون فيكم، السعودية كلها اليوم وقفت يا يعني السعودية ما قال أندية. فأتمنى من صيب قلبي أن منتخبنا ما ترجع تطفو فيها الألوان، خصوصا لما شفت كمية يعني محبة الناس الفعلية الغير مصطنعة اللي جالسة تدعم المنتخب اليوم. كل الناس تدعم المنتخب، ولكن سبحان الله بعد الخسائر تطلع لك بعض يعني بعض الأشياء، سواء كانت مسموعة أو هي مسموعة، يعني لها صدى ولا ما لها صدى، إنك تقول كيف هذول يعيشون معنا في نفس المحيط.
هو الانتماء الوحيد في كرة القدم اللي أنت ما تختاره هو انتمائك للمنتخب الوطني. يعني تلقى ناديك في سبب خلاك أنت تحب هالنادي أو تشجع هالنادي، حتى لو منتخب أوروبي أو نادي أوروبي تلقى في الغالب في لاعب حببك فيه أو مدرب أو أسلوب لعب أو نجاح في بطولة. بينما منتخبك الوطني هذا الشيء اللي ما عندك خيار، ما في إنك تحبه ولا ما تحبه، ما في خيار واحد إنه أنت تحب المنتخب وتشجعه وتقف معه. أعتقد أن الأصوات هذه اللي أنت قلت عنها هي موجودة ولكنها نشاز، في لحمة كبيرة جدا تجاه المنتخب، في حضور جماهيري مرعب جدا. في حياتنا ما صار في تاريخ كأس العالم أن نروح لكأس العالم بهذا الكم من الجماهير اللي مساندة لمنتخبنا، كلها 3 أيام تجي المباراة الجاية، وبإذن الله تعالى يرجعنا المنتخب مرة ثانية إلى أجواء الانتصار والأجواء الجميلة اللي عشناها خلال الفترة الماضية. سعدت بوجودك يا أبو سعود، وبإذن الله تعالى الأسبوع القادم أو الحلقة بتكون يوم الأربعاء القادم بعد مباراة المنتخب السعودي والمكسيكي تكون الحالة النفسية والمعنوية أفضل، ونكون قاعدين نحتفل بوصول منتخبنا بإذن الله تعالى للدور القادم. شوف هو الفخر أنا في ظني أنه حاصل
بإذن الله.
لكن ودنا أن هالموضوع يتوج بنتيجة يعني ينحكى عنها للأجيال القادمة.
الله يسمع منك يا رب.
شكر لك يا أبو سعود، شكر للمشاهدين على الاستماع والمشاهدة، شكر أيضا لأسيل با عبد الله في الإخراج الإبداعي، من التصوير عبد الرحمن الصوفي، فني إضاءة أمجد حديد، مساعدي إضاءة محمد سواس وغالب جانودي، مخرج فني مجد القرشي، من الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، في التلوين عبد المجيد العطاس، ومن التحرير مرام الضيبان وعبد الرحمن الصوفي، المنتج أصيل بافر، وفي الإشراف جميل عبد الأحد. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نلتقيكم بعد مباراة المكسيك، وبإذن الله تعالى يكون منتخبنا في دور 16.